بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيقول الإمام مالك رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. قال يحيى: قال مالك: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك: وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. وقال مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب.
أكمل.
قال رحمه الله تعالى عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نتكلم على ما ذكره الإمام مالك رحمه الله في هذا الموضع من كتابه، فاتنا أن نتكلم في الدرس الماضي وهو ما عندما ذكر الإمام رحمه الله حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الكلام على من أدرك ركعة من الجمعة، من صلاة الجمعة، هل يكون بذلك قد أدرك الجمعة أو لا؟ يعني من أدرك ركعة من الجمعة هل يصلي ركعة معها أو لا؟ ومن لم يدرك الركعتين وإنما أدرك آخر صلاة الإمام كالتشهد مثلا، هل يصلي ركعتين أو يصلي أربعا؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها. ومقتضى ما يدل عليه حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة يدل على أنه قد أدرك صلاة الجمعة، فليضف إليها أخرى، يعني يصلي ركعة فقط. والحديث يدل أيضا أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه لم يدركها، فهل يصلي ركعتين أو يصلي أربعا؟ كما قلت لكم اختلف الفقهاء في المسألة على قولين. فالجمهور العلماء إلى أن من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى، وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومن لم يدرك ركعة منها صلى ظهرا، ومن لم يدرك ركعة منها صلى ظهرا. وقد روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وثبت عن ابن مسعود وابن عمر، وجاء عن علقمة والأسود، وجاء عن الحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم وابن شهاب، وبه قال إسحاق وأبو ثور، وقال ابن شهاب هي السنة، قال ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري هي السنة. هذا ما نقله الحافظ بن عبد البر رحمه الله. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف أنه إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين. من أحرم أي دخل في الصلاة، كبر تكبيرة الإحرام، والإمام في تشهد مثلا قبل أن يسلم الإمام، فإنه يصلي ركعتين. وروي هذا القول أيضا عن إبراهيم النخعي والحكم بن عيينة وحماد بن أبي سليمان، وهو قول داود الظاهري. قالوا: لأنه فرض الوقت، وإذا كان فرض الوقت صلاة الجمعة ركعتين فإنه لا يصلي إلا ركعتين. والجمهور قالوا يصلي أربعا، لأن هذا هو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقالوا أيضا لأن الأصل هو صلاة الظهر، لأن الأصل هو صلاة الظهر، وقد نقل على هذا الإجماع أن الأصل صلاة الظهر، وصلاة الظهر تصلى أربعا، ويدل على ذلك أن المرأة في وقت الجمعة تصلي ظهرا، وأن هذا المسافر وأن المسافر يصلي ظهرا في يوم الجمعة إذا لم يصلها مع إذا كان نازلا مثلا ولم يصلها مع الإمام، صلى ظهرا ركعتين قصرا، ولم يقل العلماء أنه يصلي الجمعة ركعتين المسافر، وإنما قالوا هذا يدل على أنه ماذا يصلي، أن الأصل الظهر والجمعة ليست هي الأصل، وإنما يعني هذا فرضها لمن حضرها مع الإمام، هذا فرضها لمن حضرها مع الإمام. وقد جاء ما يدل على ذلك في حديث صريح من أنه يضيف إليها أخرى، ولا يعني ولا ماذا إذا أدرك ركعة ولا يصلي أربعا، أخرج النسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه السلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، فقد أدرك الجمعة. هذا يعني نص في هذه المسألة، وهذا الحديث روي من 12 طريقا، صحح الحاكم منها 3 طرق. قال في البدر المنير ابن الملقن: هذه الطرق الثلاث هي أحسن طرق هذا الحديث والباقي ضعاف. وأقر هذا الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الأجوبة النافعة، الأجوبة النافعة، فأكثر أهل العلم، بل نقل عليه الإجماع، نقل عليه الإجماع، ولا يصح نقل الإجماع، وإنما يعني فيه خلاف كما سمعتم، أنه يصلي ظهرا من لم يدرك ركعة من الجمعة، يصلي ظهرا، وهذا هو الراجح والله أعلم، هذا هو الراجح والأقرب والله أعلم. وهذا مفهوم الحديث، لأنه من أدرك، قالوا من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك صلى أربعا. ثبت هذا عن ابن مسعود، وجاء عن ابن عمر، وعن من سمعتم من الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف. وبهذا نعلم أيضا بطلان القول الثالث، وهو أن من لم يدرك الخطبة مع الإمام، ومن لم يدرك الخطبة فيصلي أربعا، وهو ما ذهب إليه عطاء بن أبي رباح وطاووس ومكحول، قالوا من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأنه لم تكسر الصلاة في يوم الجمعة إلا من أجل الخطبة، فمن لم يدركها صلى أربعا. والحديث يرد هذا القول، الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، وفي اللفظ الآخر من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. إذن هذا القول بأن الخطبتين مقامة مقام الركعتين فإن لم يدركهما يصلي أربعا قول ضعيف. وأيضا القول الآخر أن من لم يدرك ركعة مع الإمام صلى ركعتين أيضا قول مرجوح. فالراجح في هذه المسألة أن من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، يضيف إليها أخرى، ومن لم يدرك ركعة فإنه يصلي أربعا والله أعلم. والشيء بالشيء يذكر. مما يذكر أيضا في هذه ضمن هذه المسائل، المسافر إذا أدرك المسافر ركعة مع الإمام المقيم، إذا أدرك المسافر ركعة مع الإمام المقيم صلى بصلاته، يتم لأنه أدرك الصلاة معه، وإن لم يدرك ركعة قصر على هذا الأصل، قصر الصلاة لأنه ما أدرك الصلاة معه، وإن صلى يعني أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا من معاني حديث أبي هريرة هذا. وذهب جمع كبير من أهل العلم أن في هذه المسألة أن من أدرك الإمام المقيم المسافر إذا صلى خلف مقيم وإن لم يدرك معه ركعة قالوا يصلي بصلاة المقيم، والأول أقوى، والأول أقوى، وهو ما يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق في الدرس الماضي، يعني من المسائل المهمة التي أحببت أن أنبه عليها. أما ما ذكره المصنف هنا هو الإمام مالك رحمه الله في قوله أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولا ما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. هذا يدل أن الحديث المذكور الذي مر أن من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله هذا إيش يعني؟ يدل على أنه ما ترك الصلاة حتى خرج وقتها، إنما أخرها عن الوقت المستحب وهو أول الوقت. هذا يدل على هذا، وهذا قول لأهل العلم أن المقصود من ترك صلاة العصر أو من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله يعني أخرها عن الوقت الذي هو الأفضل. والقول الآخر أي أخر حتى خرج وقتها، والقول الآخر حتى خرج وقتها. والإمام مالك رحمه الله كلامه هذا نقل عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري يدل على أنه أخر عن الوقت المستحب والأفضل. قوله رحمه الله: من أدرك الوقت هو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا. أخرج العامد. العامد له حكم آخر سيأتي إن شاء الله. يقول: هذا الرجل كان في سفر نسي صلاة، مثلا صلاة العصر أو صلاة الظهر نسيها، وهو فرضه الآن في السفر أن يصلي ركعتين يكسر، على القول بالوجوب أو الاستحباب، المهم أنه يكسر الصلاة. نسي ذلك وصل بلده فتذكر أنه ما صلى العصر. الآن هل يصلي ركعتين لأن هذه الصلاة فاتته وكانت واجب عليه أو مستحب عليه وكانت مشروعة في حقه ركعتين، أو يصلي أربعا؟ وعليكم السلام. أو يصلي أربعا. هذه المسألة التي ذكرها الإمام مالك، ورجح أنه إذا سهى أو نسي حتى صار مقيما فإنه يصليها ركعتين. وهذا الذي قاله الإمام مالك رحمه الله أيضا قاله أبو حنيفة وأصحابه، وأيضا قاله الإمام سفيان الثوري، وهو قول الشافعي في القديم. ما حجتهم في ذلك؟ حجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، وفي لفظ فليصليها إذا ذكرها، فهو إنما يقضي ما فاته. والذي فاته هنا ركعتين. ما الذي فاته يعني في السفر المشروع في حقه أن يصلي ركعتين، فيصليها في الحضر ركعتين. وهكذا العكس، إنسان كان في الحضر نسي صلاة العصر مثلا، وهي في حقه يجب عليه أن يصلي أربعا، فسافر ونسي فما تذكر إلا وهو في السفر أنه نسي صلاة العصر، إيش يصليها؟ هل يصليها ركعتين لأنه في سفر، أو يصليها أربع لأن الذي فاته وكان الواجب عليه أربع؟ نفس الحكم، يصليها أربع وإن كان في سفر. وهذا المسافر إذا وصل فصار مقيما، وصل إلى بلده فصار مقيما، يصليها ركعتين على ما وجب. إيش الدليل؟ قال: فليصليها إذا ذكرها. ما الذي الضمير راجع إلى ماذا؟ الضمير راجع إلى نعم جزاك الله خيرا الضمير راجع إلى إيش؟ إلى الصلاة الفائتة والتي فاتت ما سمعتم. هذا ما قاله الإمام مالك وموافقه رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد والأوزاعي والشافعي في رواية أنه يصلي صلاة مقيم في المسألتين معا، يعني إن نسي هذا المسافر ووصل صلى أربعا، إن نسي صلاة العصر ووصل وذكرها وهو في بلده وفي بيته صلى أربعا على هذا القول. وهكذا المقيم إذا نسي صلاة العصر وسافر فذكرها وهو مسافر صلى أربعا في الحالتين. هكذا قالوا هو مذهب الإمام أحمد والأوزاعي والشافعي في رواية، قالوا هذا أخذا بالاحتياط، أخذا بالاحتياط. وذهب ابن حزم وهو مذهب الحسن البصري وابن علي وغيرهم أن من نسي صلاة حضرية وذكرها في السفر صلاها سفرية، يعني صلاها صلاة المسافر، صلى نسي صلاة العصر في هذا المثال ثم سافر وذكرها وهو في السفر، قالوا يصليها إيش؟ يصليها قصرا. ومن نسي صلاة في السفر وذكرها في الحضر صلاها حضرية أربعا، قالوا لأنها وجبت عليه بالذكر، قالوا لأنها وجبت عليه بالذكر لقوله في الحديث نفسه فليصليها إذا ذكرها، قالوا هنا وجبت عليه وقت الذكر فليصليها كمن لم ينسها. والراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وموافقوه لما سمعتم، لأن الضمير راجع إلى الصلاة المنسية، وقد كانت وجبت عليه حينها أن يصلي إيش؟ إذا كان مسافرا يصليها ركعتين، فإذا يصليها في الحضر ركعتين. هذا متى؟ إذا خرج الوقت عند الإمام مالك وموافقه. إذا خرج وقتها مثلا نسي صلاة العصر فأدرك من الوقت في عندما وصل إلى بلده، وأدرك من الوقت ما قد يصلي ركعة، هنا قالوا يصليها صلاة مقيم. الكلام في هذه المسألة إذا فات الوقت وخرج الوقت، أما إذا وصل في الوقت فإنه يصليها صلاة المقيم عند الإمام مالك ومن معه. والله أعلم بالصواب، والله أعلم بالصواب. هذا خلاصة القول، خلاصة القول في هذه المسألة. والصواب كما سمعتم والراجح ومع الإمام مالك رحمة الله عليه. وقال في الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب، لأن الشفق اسم للحمرة وللبياض. والراجح من كلام أهل العلم وما تدل عليه السنة أن الحمرة هو آخر ذهاب الحمرة هو آخر وقت المغرب وأول وقت دخول العشاء كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله أثر عبد الله بن عمر، فقال عن نافع وهو مولاه مولى عبد الله بن عمر، وهو من أحفظ تلاميذ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال أغمي عليه فذهب عقله فلم يقل الصلاة، أغمي عليه فلم يقل الصلاة. هذا يعني مذهب عبد الله بن عمر قد خالفه فيه غيره من الصحابة، خالفه فيه عمار بن ياسر وعمران بن حصين. والمسألة كما قال الإمام بن عبد البر ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد من أهل العلم، وقد اختلف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بما سمعتم. ابن عمر لم يقضي، عمار بن ياسر قضى، وجاء أيضا روي هذا أيضا عن عمران بن حصين. فما هو الراجح؟ الإمام مالك رحمه الله بإيراده هذا الأثر يرجح أن المغمى عليه لا يقضي ما فاته من الصلوات، وهذا ما نقله عن ابن عبد البر وغيره، قال لا يقضي إذا خرج الوقت، لكن إذا استيقظ في الوقت قضى. والوقت عندهم بالنسبة للظهر والعصر هو إذا أفاق المغمى عليه قبل المغرب صلى الصلاتين، قالوا هذا هو الوقت الذي وقت أهل الأعذار، يعني آخر وقت النهار وقت أهل الأعذار. ويدل على ذلك قالوا الجمع، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاتين في وقت إحداهما، فقالوا هذا هو الوقت. إن أغمي عليه الظهر مثلا فلم يصلي الظهر ولم يصلي العصر وأفاق في آخر النهار قبل غروب الشمس، قالوا يصلي صلاة الصلاتين الظهر والعصر، هذا هو الوقت عندهم. وحجتهم يعني في هذا مع قول ابن عمر الحديث المعروف رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم المجنون حتى يفيق، المجنون حتى يفيق. فألحقوا المغمى عليه بالمجنون. قالوا هذا زال عقله، كما أن المجنون لا عقل له، واتفقنا جميعا على أن المجنون إذا جن ثم أفاق بعد جنونه أنه لا يقضي الصلوات التي فاتته في حال جنونه. إذن المغمى عليه كذلك، المغمى عليه كذلك. فهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، ووافقه على ذلك الشافعي وأصحابهما على ذلك، وهو قول طاووس والحسن وابن سيرين والزهري وربيعة الرأي والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري، وبه قال أبو ثور، وهما رجحه الشوكاني وغيره. وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو قول عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وروي كما سمعتم عن عمار بن ياسر وعمران بن حسين أن المغمى عليه كالنائم يقضي ما فاته، أن المغمى عليه كالنائم يقضي ما فاته. إذن هؤلاء جعلوا المغمى عليه مثل النائم، مثل النائم، قالوا النائم وهكذا المريض إذا ما استطاع يعني أن يصلي. طيب يعني نؤجل المريض لأنه فيه كلام كثير، نجعله في النائم. النائم مهما فاتته من الصلوات، لو صلاة يوم أو يومين فإنه يصلي إيش؟ يقوم فيقضي ما فاته. قالوا هكذلك كذلك المغمى عليه. الأولون قالوا لا، هناك فرق بين النائم والمغمى عليه. ما هو الفرق؟ قالوا الماء النائم يلتذ بنومه، النوم لذة وراحة، بخلاف المغمى عليه مريض زال عقله، فهو أشبه بأن يشبه بماذا؟ بالمجنون. ومما يدل على ذلك أن النائم إذا نبهته انتبه، وأما المغمى عليه إذا أردت أن تنبهه ما ينتبه. إذن الأقرب أن يكون بحال المجنون أولى من حاله بالنائم، وهذا الذي قالوه في النظر أقوى، ومن حيث المستند فمستندهم أرجح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث منهم والمجنون حتى يفيق، وهذا منهم والله أعلم، وهذا منهم والله أعلم. فالمغمى عليه إذا أغمي عليه ثم أفاق فإنه لا يقضي الصلاة، فإنه لا يقضي الصلاة، والله أعلم بالصواب. مسائل أدخلت في هذه القضية، الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم متى أسلم؟ قالوا كافر إذا أسلم، والحائض إذا طهرت، والحائض إذا طهرت. هل الحائض هنا تشبه بالمغمى عليه بمعنى أنها طهرت في بعد صلاة العصر؟ فهل تصلي صلاة العصر والظهر أو تصلي صلاة العصر فقط؟ لأنهم الآن لما قالوا الوقت هو وقت أهل الأعذار، وقت أهل الأعذار، ما هو وقت أهل الأعذار؟ قالوا الذي يعني يجمع فيه، الذي يجمع بين الصلاتين، فتجمع صلاة، تجمع صلاة الظهر والعصر في وقت إحداهما في التأخير، فإنهم خلاص هؤلاء هذا المغمى عليه يصلي صلاتين، نقول صلي صلاة الظهر والعصر. طب على هذا القول، وهل يلحق في هذا الحائض أيضا؟ هذا ما قاله جمهور العلماء، هذا ما قاله جمهور العلماء. أبو حنيفة خالف في ذلك فقال لا، إن طهرت الحائض بعد صلاة العصر إنما تصلي صلاة الوقت ولا تصلي صلاة الظهر، ولا تصلي صلاة الظهر. وهكذا إن طهرت قبل الفجر فإنها تصلي العشاء ولا تصلي، إذا صلت قبل بعد العشاء، إذا طهرت بعد العشاء تصلي العشاء ولا تصلي المغرب، ولا تصلي المغرب. هذا ما قاله أبو حنيفة خلافا للجمهور، خلافا للجمهور. وفي الحقيقة إذا نظرت من حيث النظر، الحائض في وقت حيضها غير مأمورة بالصلاة، فكيف نلحقها بأهل الأعذار؟ هي أصلا غير مأمورة، منهية عن الصلاة، بخلاف المغمى عليه، هذا شيء هجم عليه شيء هجم عليه، فإنه عندما أفاق على أنه في خلاف، هل يعني حتى في قول أبي حنيفة قال لا يصلي إلا في إلا العصر لو أفاق بعد العصر، فهذه المسألة فيها أخذ ورد والله أعلم. وجمهور العلماء يقولون إذا أفاق بعد العصر والحائض إذا طهرت بعد العصر تصلي صلاتين، وإذا بعد العشاء تصلي صلاتين المغرب والعشاء، والأقرب والله أعلم عندي أنها تصلي العشاء فقط هذه الحائض، وهكذا إذا طهرت بعد العصر تصلي العصر، تصلي العصر ولا تصلي الظهر، لأن خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله، والله أعلم بالصواب. قال مالك رحمه الله: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت الذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. قد مر التنبيه على هذا، وأن المقصود بالوقت هنا عنده وقت العذر، وقت العذر، والله أعلم بالصواب. تفضل يا أخانا، أو نكتفي بهذا القدر لأنه تأخر الوقت.
كما ترون يا شيخ الله،
أنا أفتكر لأنه تعبنا الآن في الاتصال، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ويعني نحاول نعوض هذا النقص في الدرس المقبل، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده شيء تفضل قبل أن نختم.